باب من قال الأضحى يوم النحر. حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن محمد عن ابن أبي بكرة عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله.
الزمان عندك له؟
نعم.
بدون إن؟ مثاله رأى إن الزمان. نعم.
قال الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة 12 شهرا منها أربعة حرم ثلاث متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان أي شهر أي شهر هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليس ذا الحجة؟ قلنا بلى. قال أي بلد هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليس البلدة؟ قلنا بلى. قال فأي يوم هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليس يوم النحر؟ قلنا بلى. قال فإن دماءكم وأموالكم؟ قال محمد واحسبوا. قال وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم أألا فلا ترجعوا بعدي ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض ألا ليبلغ الشاهد الغائب فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى له من بعض من سمع. وكان محمد إذا ذكره قال صدق النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ألا هل بلغت
نعم. هذه الترجمة قال باب من قال الأضحى يوم النحر. الأضحى بفتح الهمزة جمع أضحى مثل أرطى جمع أرطى وهي الذبيحة التي تذبح يوم العيد يقال الأضحى. الأضحى جمع بفتح الهمزة جمع أضحى مثل أرطى جمع أرطى وهي الذبيحة التي تذبح يوم العيد. أما الإضحى بكسر الهمزة فهي مصدر أضحى يضحي إضحاء أي دخل في الضحى وهو ارتفاع النهار فرق. فالأضحى جمع أضحى وهي الذبيحة التي تذبح يوم العيد. والإضحى مصدر أضحى يضحي دخل في الضحى وهو ارتفاع النهار. كما في حديث أبي ترجم قال باب من قال أضحى يوم النحر يعني يوم العيد قال يوم النحر أضيف النحر لأنه أفضل أيام الأضاحي وإلا أيام النحر فيها الخلاف. قيل يوم النحر الراجح أنها أربعة أيام يوم النحر وثلاثة أيام بعده وهي يوم تشريق الثلاثة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. وقيل يوم النحر ويوم بعده وهذا هو مشروع عند الحنابلة مذهب الحنابلة. وقيل يوم النحر فقط قال بعضهم له أن يضحي إلى بعد ستة أيام وقيل آخر ذي الحجة لكن الأقوال شاذة. الصواب أن أيام الأضاحي أربعة أيام يوم العيد وثلاثة أيام بعده. يقول أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل وهي الأيام المعدودات. وأضيف النحر يوم النحر لأنه يومه لأن النحر يكون فيه النحر يكون في هذا اليوم وهو اليوم الأول لهذا أسهم. كما كل يوم من أيام يسمى له كل أيام من أيام الحج له اسم. اليوم الثامن يوم التروية لأن الناس يترون فيه من الماء. وقبله يوم السابع يسمونه يوم الزينة. ثم يوم التروية، ثم يوم التاسع يوم عرفة، يوم العيد يوم النحر، ويوم الحادي عشر يوم القر، لأن الحجاج يقرون فيه ما حد يتحرك، ويوم الثاني عشر يوم النفر الأول ينفر، ويوم الثالث عشر يوم النفر الثاني. ذكر في حديث أبي بكر قال إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. السنة 12 شهرا منها أربعة حرم، ثلاثة متواليات القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر بين جمادى وشعبان. المعنى أن أهل الجاهلية كانوا يتلاعبون بالشهور، ينسئون بعضها لبعض، فإذا وكان أهل الجاهلية لا يقاتلون في الأشهر الحرم، وأشهر الحرم ذو القعدة وذو الحجة والمحرم متوالية، ورجب هو اليوم هو الشهر الرابع، فلا يقاتلون في الأشهر الحرم. لكن الأشهر الثلاثة ذو القعدة وذو الحجة والمحرم طويلة، يطول تطول عليهم المدة ويحتاجون القتال، فيؤخرون محرم، يزحلقونه، ينسئونه، يجعلونه مكان صفر، ويقدمون صفر حتى يقاتلوا يجعل القتال. وأخبر الله تعالى هذا هو النسيء الذي هدمه الإسلام. قال الله تعالى إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذي كفر يحلونه عاما ويحرمونه عاما يواطئ عدة ما حرم الله، فيحل ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. هذا يعني هذا من زيادة في كفرهم، إذا احتاجوا إلى القتال فيه أنسوا أخروا محرم إلى صفر، وإذا لم يحتاجوا أبقوا مكانه، يحلونه عاما ويحرمونه عاما، صاروا يتلعبون بالشهور واختلطت الأشهر عليهم. السنة ذو القعدة في مكان محرم ومحرم في ذو القعدة، ثم السنة الثانية يكون الصفر في مكان ذو الحجة، وصارت الأشهر تدور. فلما كانت الحجة التي حجها النبي صلى الله عليه وسلم استدار الزمان، وصار كل شهر في مكانه، ذو الحجة في مكانه، والأيام في مكانها، رجعت الأيام واستدارت. إن الزمان قد استدار كهيئته وخلق السماوات والأرض، فوافقت حجة النبي صلى الله عليه وسلم الأيام في مكانها والأشهر في مكانها، ويوم عرفة في مكانه، ويوم العيد في مكانه بعد تلاعبهم بالأشهر. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، خلق الله السماوات والأرض والأيام سبعة والأشهر هي كما هي، السنة 12 شهرا منها أربعة الحرم، ثلاثة متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم وراجب ومضر الذي بين الجمادة والشعبان، أضيف إلى مضر لأنهم يعتنون به ويعظمونه. ثم قال له أي شهر هذا، أي بلد هذا، أي يوم هذا. هذه الأسئلة يعني أتى بها في صيغة السؤال لبيان تأكيد حرمة الدماء والأموال والأعراض، حتى يتهيأ حتى يكون أوقع في النفس وأبلغ في الزجر عن هذه المحرمات، وحتى يستعد المحاضرون لما يقوله. أي شهر هذا؟ سكتوا، ما يعرفون أنه شهر ذو الحجة، لكن ما يدرون ماذا يكون. قال الله ورسوله أعلى، فسكت حتى ظنوا أن سيكون شهر غيره، فقال أليس ذو الحجة؟ قالوا بلى. ثم سأل عن البلد، وظن حتى ظنوا أنه سيغير اسمه، فسكت، فقال أليس البلدة البلدة مكة. سأل عن اليوم، كله لأجل إيش؟ لأجل تأكيد حرمة الدماء والأموال والأعراض، وأتى بصيغة السؤال حتى يكون أوقع في نفسه وأبلغ في الزجر عن هذه المحرمات، حتى يستعد المحاضرون لما يقوله من تحريم سفك الدماء وضرب الأبشار وأخذ الأموال وانتهاك الأعراض بالزنا أو المباشرة أو الغيبة أو النميمة. وفي هذا الحديث تأكيد الحرمات الثلاث، الأموال والأعراض والدماء. ولهذا لما قال إن دماءكم وأموالكم، قال محمد هو محمد بن سيرين، شكهم قال وأحسبه قال وأعراضكم، هذا شك محمد بن سيرين في هذا اللفظ، وقد ثبتت في رواية غيره، وفي رواية هو أبشاركم، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم، وفي رواية أبشاركم البشر يعني جمع بشر، عليكم حرام، يحرم على إنسان يعتدي على مال أخيه أو عرضه أو دمه، فهي حرام، هذه الحرمة حرام كحرمة اليوم والبلد والشهر، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، يوم حرام في شهر حرام في بلدها، يوم حرام وهو يوم النحر، والشهر حرام وهو الحجة، والبلد حرام وهي مكة، هذا يعني حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فيوم حرام في شهر حرام في بلد حرام. فكما أن هذه الحرمة الثلاث لها وكانتها عند الله يجب العناية بهذه المحرمات وتعظيم هذه الحرمات، فكذلك لا يجوز انتهاك الأموال والأعراض والدماء. قل الله ورسوله أعلم، هذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم قال الله ورسوله أعلم، وبعد وفاته يقال الله أعلم، ولا سيما في الأمور الكونية لأن الرسول لا يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام. وقوله تعالى فلا تظلموا فيهن أنفسكم، قيل الضمير يعود إلى الأشهر الحرم، وأنه لا يجوز الإنسان أن يظلم نفسه بالشرك والمعاصي في جميع الأشهر، يعني لا يجوز الإنسان أن يظلم نفسه بالشرك والمعاصي في جميع الأشهر، لكن في الأشهر الحرم أغلظ وأشد، تأتي الأغلظ. فلا تظلموا فيهن أنفسكم في هذه الأشهر الثلاثة الحرم. وقوله ألا ليبلغ الشاهد الغائب، فيه دليل على أهمية التبليغ، وأنه ينبغي الإنسان أن يبلغ، إذ ليس كل واحد يحضر مثلا، ليس كل واحد حضر خطوة النبي صلى الله عليه وسلم وسمعها، فالحاضر يبلغ الغائب، كذلك من بعد النبي صلى الله عليه وسلم في مجالس التحديث وفي الخطب وفي المواعظ في الدروس العلمية، ينبغي الإنسان يبلغ، ليس كل واحد يحضر حلقة العلم، يبلغ، فإذا بلغ الناس عرف الناس مراد الله وقامت عليهم الحجة. ينبغي الإنسان أن يبلغ الإنسان أهله، يبلغ زميله، استفدت كذا وكذا، حصل من الفائدة كذا وكذا في الدرس أو في المحاضرة أو في الندوة. ومن ذلك الأشرطة الآن وسيلة التبليغ، تسجيل الدروس، تسجيل المحاضرات، هذه وسيلة التبليغ. نعم. وفي تعظيم تأكيد الحرمات، تعظيم الأشهر الحرم، وأن المعصية في الأشهر الحرم أغلظ وأشد، ولهذا قال الله تعالى فلا تظلموا فيهن أنفسكم، يعني في الأشهر الحرم، ويذو القعدة والحجة والمحرم ورجب. نعم.
باب الأضحى والمنحر بالمصلى. حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا عبيد الله عن نافع قال كان عبد الله رضي الله عنهما ينحر في المنحر، قال عبيد الله يعني منحر النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن كثير بن فرقد عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما أخبره قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذبح وينحر بالمصلى.
نعم. باب الأضحى بالفتح، باب الأضحى والنحر بالمصلى، في مشروعية النحر بالمصلى حتى يشيع في الناس ويعلم الناس سنة الأضحية وليتعلم صفة الذبح. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العيد في صحراء قريبة من البلد، فالسنة صلاة العيد أن تصلى في صحراء، في صحراء قريبة من البلد، لكن إذا اتسعت البلد وصارت المدينة عظيمة مثل الرياض الآن يصعب أن الناس كلهم يخرجوا إلى الصحراء، فلهذا صارت يصلون في الجوامع نظرا لكثرة الناس. وإلا في السنة لأهل القرى والأنصار أن تكون صلاة العيد والاستسقاء وكذلك الاستسقاء في صحراء قريبة من البلد، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في صحراء قريبة من البلد ثم يذبح بالمصلى، ولهذا بوب والقاب بالأضحى والنحر بالمصلى، ففيه مشروعية النحر بالمصلى حتى يشيع في الناس ويعلمها الناس ويتعلموا كيفية الذبح. قال بعض العلماء إن هذا خاص بالإمام ليقتدى به، خاص بإمام المسلمين، والصواب أنه ليس خاصا إذا أمكن، ولكن الآن الحمد لله استقرت السنة وعرف الناس الأضحية كيفيتها. ولهذا في الحديث الثاني حديث ابن عمر ذكر حديث ابن عمر من طريقين، الطريق الأولى كان عبد الله ينحر في المنحر، والثاني كان رسول الله يذبح وينحر بالمصلى. نعم. والمصلى يعني مكان المصلى ليس في المسجد وإنما صحراء قريبة من البلد. نعم.
باب في أضحية النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أقرنين ويذكر سمينين. وقال يحيى بن سعيد سمعت أبا أمامة بن سهل رضي الله عنه قال كنا نسمن الأضحية بالمدينة وكان المسلمون يسمنون. حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بكبشين وأنا أضحي بكبشين. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انكفأ إلى كبشين أقرنين أملحين فذبحهما بيده. تابعه وهيب عن أيوب وقال إسماعيل وحاتم بن وردان عن أيوب عن ابن سيرين عن أنس رضي الله عنه. حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الليث عن يزيد عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على صحابته ضحايا فبقي عتود فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ضحي أنت به.
نعم هذا الترجمة لوصية النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أقرنين ويذكر سمينين وذكر حديث أمامة كنا نسمن الأضحية بالمدينة وكان المسلمون يسمنون في استحباب تسمين الأضحية يعني يربيها عنده حتى تسمن تربيتها وإعلافها حتى تسمن هذا مستحب يشتريها قبل بمدة ويسمنها يربيها حتى يعلفها حتى تسمن. الأذان وإعلافها حتى تسمن. في حديث أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بكبشين وأنا أضحي بكبشين في استحباب التضحية بالكباش وهي الذكور من الضأن. استفاد من الحديث استحباب التضحية بالكباش وهي الذكور من الضأن وإن ضحى بإناث فلا بأس. والنبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين قال في أحدهما عن محمد وآل محمد وقال في الثاني عن أمة محمد. ولكن ثبت أن الشاة الواحد تجزي عن الرجل وأهل بيته كما في حديث أبي أيوب كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون. وفي حديث أنس الثاني قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انكفى إلى كبشين أقرنين أملحين فذبحهما بيده. في استحباب ذبح الإنسان أضحيته بيده كون يتولى بيده هذا أفضل وإن وكل مسلما فلا بأس كما وكل النبي صلى الله عليه وسلم عليا فنحر 34 في حجة الوداع بعد أن نحره عليه الصلاة والسلام 63. وفيها أيضا استحباب التضحية بالأملح وهو الأبيض أو ما بياضه أكثر من سواده واستحباب التضحية بالأقرن وهو الذي له قرن قرنان وهذا باب الاستحباب. الحديث الأخير قال حدثنا عمرو بن خالد عمرو بن خالد فتلين لا عمر بعضهم أنكم عمر ولا عمرو خالد لا خطأ صلح عمرو بن خالد فتلين كما في التقريب. ذكر هذه عقبة بن عامر اللي سبق في الباب الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على صحابته ضحايا فبقي عتود فذكره النبي صلى الله عليه وسلم فقال ضحي به أنت. العتود بفتح المهملة وضم الثنية الخفيفة هو من أولاد المعز ما قوي ورعى وأتى عليه حول ما قوي ورعى وأتى عليه حول والجمع أعتدة وأعتدان وقيل الجذع من المعز فيكون خاصا به بعقبة كان كما أن أبا بردة بن نيار خصه بالأضحية جذع المعز فجذع من المعز فالجذع من المعز هنا عتود وجذع من المعز هذا هو الأقرب ويكون خاص بعقبة من خصوصياته كما في رواية البيهقي قال فيه ولا رصة فيها لأحد بعدك. وهذه الغنم اللي أعطاها من الغنيمة يقسمها عليه فكان الضحايا. نعم
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بردة ضحي بالجذع من المعز ولن تجزي عن أحد بعدك. حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا مطرف عن عامر عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال ضحى خال ليقال له أبو بردة قبل الصلاة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: شاتك شات لحم. فقال: يا رسول الله، إن عندي داجنا جذعة من المعز. قال: اذبحها ولن تصلح لغيرك. ثم قال: من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. تابعه عبيدة عن الشعبي وإبراهيم، وتابعه وكيع عن حريث عن الشعبي، وقال عاصم وداود عن الشعبي: عندي عناق لبن. وقال زبيد وفراس عن الشعبي: عندي جذعة. فقال أبو الأحوص: حدثنا منصور: عناق جذعة. وقال ابن عون: عناق جذع، عناق لبن. حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن سلمة عن أبي جحيفة عن البراء رضي الله عنه قال: ذبح أبو بردة قبل الصلاة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أبدلها. قال: ليس عندي إلا جذعة. قال شعبة: وأحسبه؟ قال: هي خير من مسنة. قال: اجعلها مكانها ولن تجزي عن أحد بعدك. وقال حاتم بن وردان عن أيوب عن محمد عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: عناق جذعة.
المؤلف رحمه الله البخاري اعتنى بالأضاحي ونوع التراجم وفيها تكرار كثير وأطال فيها رحمه الله. هذا الترجمة قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: أبي بردة، ضحي بالجذع من المعز ولم تجزي عن أحد بعدك. هذا سبق مرات الآن، لكن عادها لاستنباط الأحكام ولزيادة الإيضاح. ذكر حديث البراء قال: ضحى خال لي يقال له أبو بردة قبل الصلاة، سمه أضحية يعني باعتبار أنه ظن أنه أضحية، ولا ليست أضحية قبل الصلاة، يعني ذبح قبل الصلاة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: شاتك شات لحم ما تجزي. فقال رسول الله: إن عندي داجنا جذعة من الداجن، التي تألف البيوت وتستأنس، معز تألف البيوت وتستأنس، يعني مربعت في البيت سمى داجن. قال: عندي داجن جذعة من المعز، والجذعة ما لم يتم له سنة، يعني دون السنة. ومعلوم أن الجذعة من المعز لا تجزي، لا بد أن يكون لها سنة إذا كان من المعز، وأما من الضأن فلا بأس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذبحها ولا تصلح لغيرك. هذا الخصوصية، هذا في دليل على أن الأحكام عامة إلا ما دل الدليل على التخصيص. الذي خص أبو بردة بجواز أن تضحيته بالجلع من المعز. ثم قال: من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه، يعني لحما، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. تبع عبيدة مصغر عن الشعبي وإبراهيم، وقال عاصم دول عن الشعبي: عندي عناق، عندي على عناق لبن. العناق هي الأنثى من ولد المعز، قال لها عناق، عناق لبن، أضاف إلى اللبن لأنها صغيرة لم يتم لها سنة، قريبة حديثة، قريبة عهد باللبن بالرضاع. قول عناق لبن يعني صغيرة، صغيرة السن ترضى أمها. والحديث الأخير حديث البراء أيضا قال: ذبح أبو بردة قبل الصلاة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أبدلها. قال: ليس عندي إلا جذعة. قال شعبة: وأحسبه؟ قال: هي خير من مسنة، يعني أفضل من مسنة، أفضل من يتم لها سنة، لأنها شبابها طيب ولو كانت صغيرة. فقال: اجعلها مكانها ولن تجزي عن أحد بعدك. هذا الخصوصية. العبرة بطيب اللحم، إذا كان اللحم أطيب هو أفضل، ما كان أطيب وأسمن، لكن في الغالب أن الأطفال يكون لحم أطيب من البعض.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى وإياه في كتاب الأضاحي من صحيحه: باب من ضحى الأضاحي بيده. حدثنا آدم بن أبي إياس قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا قتادة عن أنس قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين، فرأيته واضعا قدمه على صفاحهما يسمي ويكبر، فذبحهما بيده.
نعم، هذه الترجمة في الذبح باليد، في استحباب ذبح أضحية بيده، وأن هذا هو الأفضل، كل إنسان يتولى ذبح أضحية بيده، وإن وكل فلا بأس. لكن قال العلماء: إذا وكل يشهدها يحضرها يوكل شخص يذبحها ويحضرها يشهدها ويكون يذبح بيده إذا تيسر، إذا كان يستطيع هذا هو الأفضل. وفي مشروعية التسمية عند الذبح، ولهذا قال يسمي، ومشروعية استحباب التكبير مع التسمية، وفي استحباب أيضا وضع الرجل على صفحة عنق الأضحية الأيمن، قال وضع قدمه على صفاحهما، يعني صفاح كل منهما يعني جانبه، يضع رجله على صفحة العنق الأيمن لأنها يضجعها على جنبها الأيسر، يضجعها على جنبها الأيسر، لها صفحتان الرقبة، هذه صفحة هذه صفحة، يضجعها على جنبها الأيسر ويضع رجله على صفحة الأيمن على الجانب الأيمن، يضع رجله على الجانب الأيمن ويمسك رأسها بيده اليسرى والسكب بيده اليمنى، هذا هو السنة. في البقر والغنم يضجعها على شقها الأيسر ويضع رجله اليمنى على صفحة الجانب الأيمن، صفحة العنق الأيمن، الأيسر على الأرض والأيمن يضع رجله عليه، ويده اليسرى يمسك بها الرأس ويده اليمنى يذبح بها، هذا السنة. يسمي يقول بسم الله، بسم الله والله أكبر، إن ذكر فلا بأس، جاء ما يدل على هذا، وإن لم يذكر فالنية كافية. فالحديث دل على استحباب أمور، الأمر الأول استحباب أن يضحي بيده، ثانيا استحباب مشروعية التسمية عند الذبح، والتسمية واجبة كما سبق، واجب مع الذكر مع التذكر، استحباب التكبير مع التسمية، والتكبير هذا خاص بالأضاحي والهدايا في يوم العيد، لكن إذا ذبح عقيقة ما يستحب التكبير، أو ذبح شاة اللحم ما يستحب التكبير. بعض العامة يظن التكبير مستحب داعي، كل ما ذبح ذبيحة بسم الله والله أكبر، حتى لو ذبح حمامة بسم الله والله أكبر، أو دجاجة بسم الله، التسمية هي بدء التسمية، أما التكبير هذا في الهدايا والأضاحي، الهدايا والأضاحي كبر. مشروعية التسمية عند الذبح، مشروعية التكبير مع التسمية إذا في الأضحية، واستحباب وضع الرجل على صفحة عنق الأضحية الأيمن. نعم التسمية والتكبير فقط. يقول جاء في بعض الدعاء يقول اللهم تقبلها مني كما تقبلتها من عبد من خليلك إبراهيم. نعم.
باب من ذبح ضحية غيره. وأعان رجل ابن عمر رضي الله عنه في بدنته، وأمر أبو موسى بناته أن يضحين بأيديهن. حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسرف وأنا أبكي، فقال ما لك، أنفستي؟ قلت نعم. قال هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، اقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر.
نعم الترجمة قال باب من ذبح ضحية غيره، فيه أنه لا بأس بالتوكيل بالوكالة في الأضحية، يوكل غيره ذبحانه، وكذلك لا بأس بالإعانة في الأضحية، يعني يعينه يذبح واحد يعينه يمسك الذبيحة يمسك يدها يناوله السكين لا بأس. وله قال وأعان رجل ابن عمر في بدنته، قال وأمر موسى بناتي أن يضحين بأيديهن، فيه جواز ذبيحة المرأة وأن المرأة لها أن تضحي، فيستفاد من فوائد. وقال قوله وضحى رسول عن نسائه بالبقر، فيه التوكيل والأضحية والإنابة، وفيه الإعانة في الأضحية، جواز الإعانة في الأضحية كما عانى رجل بن عمر، وجواز الوكالة في الأضحية، وجواز تضحية الرجل عن نسائه وأنه ينوب عنهن، وفيه جواز تضحية المرأة، ذبح المرأة تضحية بيدها كما سبق في قصة الجارية التي ذبحت الشاة اللي صار بها الموت، كسرت حصاة حتى صارت محددة فذبحت بها. ولهذا أمر أبو موسى بناته أن يضحي بأيديهن، فيه تعليم النساء، فيه تعليم النساء وتمرينهن على الذبح حتى لا يحتاجن إلى جزاء، يعني تمرن المرأة على الذبح لا حرج، تعليم النساء وتدريب على الذبح حتى لا يحتاج إلى جزر. وفيه دليل على أن ذبيحة المرأة جائزة أضحية أو غيرها، حائضا أو طاهرا لا بأس تذبح المرأة وهي حائض أو طاهر ذبيحة أو أضحية أو غيرها فلا بأس. نعم.
باب الذبح بعد الصلاة. حدثنا حجاج بن منهار قال حدثنا شعبة قال أخبرنا زبيد قال سمعت الشعبي عن البراء رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال إن أول ما نبدأ به من يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل هذا فقد أصاب سنتنا، ومن نحر فإنما هو لحم يقدمه لأهله ليس من النسك في شيء. فقال أبو بردة يا رسول الله ذبحت قبل أن أصلي وعندي جذعة خير من مسنة، فقال اجعلها مكانها ولن تجزي أو توفي عن أحد بعدك.
نعم، هذا يذكر مرات المؤلف رحمه الله سبط الأحكام ويتكلم للذبح بعد الصلاة، في دليل على الأضحية لا تكون إلا بعد الصلاة، والمراد صلاة العيد، المراد صلاة العيد، وأن الذبح قبل صلاة العيد لا تجزي أضحية كما فيها حديثة كما في الحديث إن أول ما نبدأ به من يومنا هذا أن نصلي يعني صلاة العيد ثم نرجع فننحر، فمن فعل هذا فقد أصاب سنتنا، من فعل كذلك من ذبح بعد صلاة العيد فقد أصاب السنة، ومن ذبح قبل ذلك فإنما هو لحم يقدمه لأهله لحم كسائر ليس من النسك في شيء. وفيه خصوصية لأبي بردة بالأضحية بالجذعة وهي ما دون السنة من البعض. نعم، وقوله ليس من نسك في شيء يعني ليس من نسك الأضحية. نعم.
باب من ذبح قبل الصلاة أعاد. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن محمد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذبح قبل الصلاة فليعد. فقال رجل هذا يوم اشتهى فيه اللحم، وذكر هنة من جيرانه، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم عذره وعندي جذعة خير من شاتين، فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم، فلا أدري بلغت الرخصة أم لا. ثم انكفى إلى كبشين يعني فذبحهما، ثم انكفى الناس إلى غنيمة فذبحوها. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الأسود بن قيس سمعت جندب بن سفيان البجلي رضي الله عنه قال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر قال من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى، ومن لم يذبح فليذبح. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن فراس عن عامر عن البراء رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا فلا يذبح حتى ينصرف. فقام أبو بردة بن نيار فقال يا رسول الله فعلت. فقال هو شيء عجلته. قال فإن عندي جذعة هي خير من مسنتين أذبحها.
الصواب في الاستفهام أذبحها، فسهلت الهمزتين فصرف بدا أذبحها. نعم.
أذبحها. قال نعم، ثم لا تجزي عن أحد بعدك. قال عامر هي خير نسيكتيه.
نعم، هذه الترجمة للذبح قبل الصلاة جزم فيها بالحكم، قال ما أبو من ذبح قبل الصلاة يعاد، لأن حديث صريح لأنه يعيد، فجزم بالحكم لقوة الدليل ووضوح الدليل وصراحته، لأنها قال النبي من ذبح قبل الصلاة فليعيد صريح، ولهذا جزم بالترجمة فقال باب من ذبح قبل الصلاة أعاد. ذكر حديث أنس من ذبح قبل الصلاة أعاد، هذا يؤخذ بالحكم الشرعي، وأن من ذبح أضحيته قبل صلاة العيد فإنه يعيدها يعيد مكانها ولا تزيه. ذكر حديث أبي بردة قال هذا يوم نشتفي اللحم وهو يوم العيد، وذكر هانة من جيرانه يعني حاجة من جيرانه إلى اللحم اجتهد صلى الله في رب المحتاجين فذبح قبل صلاة العيد، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم عذره يعني قبل عذره، ولكنه قبل عذره يعني هو معذور في هذه الحالة، لكن أمره بأن يبدلها بغيرها. قال وعندي جذع خير من شاتين، في اللفظ الآخر خير من شات، هنا قال خير من شاتين. وقولوا فلا أدري أبلغت الرخصة أم لا، سبق يعني السابق أن الرخصة خاصة به. وكذلك أيضا عاد الحديث أيضا من طريق ابن سفيان بن جندب سفيان البجلي. وفي آخر قال خير من خير نسيكتين. قال فعند الجلاء خير من مسنتين. المسنة ما تبلغ سنة خير من ثنتين. كان هذا سببه طيب الجلعة. البحرها الاستفهام. فقال نعم. ثم لا سيء أحد بعدك. قال عامل هي خير نسيكتين يعني ذبيحتين. نعم. شوف قوله قال ابن دقيق العيد في السطر الرابع. قال ابن دقيق العيد.
قال ابن دقيق العيد فيه دليل على أن المأمورات إذا وقعت على خلاف مقتضى الأمر لم يعذر فيها بالجهل.
لأن ما عذر أبو بردة بن الياض. نعم.
والفرق بين المأمورات والمنهيات أن المقصود من المأمورات إقامة مصالحها وذلك لا يحصل إلا بالفعل، والمقصود من المنهيات الكف عنها بسبب مفاسدها، ومع الجهل والنسيان لم يقصد المكلف فعلها فيعذر.
نعم. يعني في فرق بين المأمورات لا بد أن يأتي بها على وجهها، والمنهيات المقصود منها الكف عن بسبب مفاسد فيعذر. نعم. بعد.
باب وضع القدم على سطح الذبيحة. حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا همام عن قتادة قال حدثنا أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين أملحين أقرنين ويضع رجله على صفحتهما ويذبحهما بيده.
نعم. سبق الحديث لكن عاده الاستنباط الأحكام. قال باب وضع القدم على صفحة الذبيحة. فيه مشروعية وضع الرجل على صفحة الذبيحة كما سبق الجانب الأيمن، وفي مشروعية الذبح بيده، وفي مشروعية استحباب أن يضحي بالكبش وهو الذكور من الضأن، واستحباب أن يكون الكبش أملح وهو الذي فيه بياض خير من سواده، وفي استحباب التسوية بالأقرب. كم حكم؟ استحباب التضحية بالكبش والذكر من الضأن، استحباب أن يكون أملح، استحباب أن يكون أقرب، استحباب وضع الرجل على الصفحة، استحباب التضحية تولي ذبحه بيده. نعم.
باب التكبير عند الذبح. حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما.
نعم. هذا الحديث السابق أعاد استنباط الحكم وهو مشروعية التكبير عند الذبح، عند ذبح الأضاحي الأضحية يشرع التكبير عن الضحي والهدايا، ذكر الحديث السابق. كما أنه استنبط منها أن استحباب أن يكون أملح وأقرن وشروع التسمية والذبح باليد ووضع الرجل على الصفاح. نعم.
باب إذا بعث بهذه ليذبح لم يحرم عليه شيء. حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا إسماعيل عن الشعبي عن مسروق أنه أتى عائشة رضي الله عنها فقال لها يا أم المؤمنين إن رجلا يبعث بالهدي إلى الكعبة ويجلس في المصر فيوصي أن تقلد بدنته فلا يزال من ذلك اليوم محرما حتى يحل الناس. قال فسمعت تصفيقها من وراء الحجاب فقالت لقد كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبعث هديه إلى الكعبة فما يحرم عليه مما حل الرجال من أهله حتى يرجع الناس.
نعم. هذه الترجمة فيما إذا بعث الهدي ليذبح. جزم المؤلف بأنه لا يحرم عليه شيء، يعني الإنسان يشفع الإنسان أن يسوق الهدي وهي الإبل والبقر والغنم من بلده إذا اعتمر أو إلى حج، ويشفع أيضا أن يبعثها وهو جالس في بلده يرسلها لتذبح هناك لله. تكون سوق الهدي له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن سوق الهدي في العمرة، حينئذ يذبحه عند المروة قال العلماء، هذا في الزمن الأول، الآن لابد يكون لها مكان خاص. الثاني أن يسوق الهدي في الحج فيذبحها في ميناء. الثالث أن يرسل بالهدي يبعث بالهدي وهو جالس في بلده في غير وقت الحج وفي غير وقت العمرة. هل يحرم عليه شيء؟ كان الذي يبعث بالهدي إبل أو بقرة أو غنم ويقلدها، يعني يجعل فيها قلادة من الصوف أو أحيانا تقلد النعلين حتى تعرف أنها مهداة للبيت، فهل يحرم عليه شيء؟ في قول العلماء، قال بعض العلماء إذا بعث الهدية صار محرما، لا يأخذ من شعره ولا من ظهره حتى تذبح، حتى يذبح حجه. والقول الآخر أنه لا يحرم عليه شيء، لا يحرم عليه، ليس حاجا ولا معتمرا، فلا يحرم على شيء، وهذا هو الصواب. ولذلك جزم المؤلف بحكم فقال: باب إذا بعث هديه ليذبح لم يحرم عليه، لم يحرم عليه شيء. وذكر حديث عائشة أن مسروق قال لها: يا أم المؤمنين، رجلا يبعث بالهدي من الإبل والبقر إلى الكعبة ويجلس في مصر، مصر البلد يعني في بلده، فيوصي أن تقلد بدنته، تقلد يجعل فيها قلادة من إيش؟ من العهن والصوف أو من النعال تقلد، فلا يزال من ذلك اليوم محرما حتى يحل الناس، يحرم وهو في بلده، يعني يمتنع من أخذ الظهر والشعر مثل المحرم. قال: فسمعت تصفيقها من وراء الحجاب، فيه حجاب المرأة عن النساء والرد على منكر الحجاب. قال: فالعائشة المؤمنين صفقت من وراء الحجاب محتجبة، في الرد على دعاة السفور الذين يطالبون بأن تكون المرأة مع الرجل وتكون سافرة ولا تحتجب، وهذا من أسباب الشر والبلاء والفساد. فقالت يعني عائشة: لقد كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبعث هديه إلى الكعبة، فما يحرم عليه مما حل للرجال من أهله حتى يرجع الناس. الآن فيصل في النزاع، وهذا هو الصواب الذي عليه الجمهور، أن الإنسان إذا بعث هديه إلى الكعبة تذبح هناك لكن ما يحرم عليه شيء. ففي أن من بعث بالهدي الكعبة فإنه لا يحرم عليه ما يحرم على المحرم، فلا يجوز له الطيب وأخذ الشعر والظفر وجماع أهله، وإنما يحرم عليه أخذ الظفر والشعر ومن البشرة إذا دخل العشر شهر عشر الحجة وأراد أن يضحي، كما إذا دخل العشر وأراد أحدكم يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من بشرته ولا من أظهاره شيء حتى يضحي. أما إذا بعث هدي في رجب، في شعبان، في رمضان، في شوال، في القعدة، ما يحرم عليه شيء، ما يحرم عليه شيء، لا يمتنع من أخذ ظفره ولا يمتنع من الطيب ولا يمتنع من أهله. وأما ما ذهب إلى بعض العلماء من أنه يكون محرما هذا قول ضعيف، قول مرجوح. شوف كلام الشارع عليه قوله: واستدل الداودي بسطر الرابع، واستدل الداودي بقوله هديه،
واستدل الداودي بقوله هديه على أن الحديث الذي روته ميمونة مرفوعا إذا دخل عشرة الحجة، فمن أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره يكون منسوخا بحديث عائشة أو ناسخا. قال ابن تيمية: ولا يحتاج إلى ذلك، لأن عائشة إنما أنكرت أن يصير من يبعث هديه محرما بمجرد بعثه، ولم تتعرض على ما يستحب في العشر خاصة من اجتناب إزالة الشعر والظفر. ثم قال: لكن عموم الحديث يدل على ما قاله الداودي، وقد استدل به الشافعي على إباحة ذلك في عشر الحجة. قال: والحديث المذكور أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. قلت: هو من حديث أم سلمة لا من حديث ميمونة، فوهم الداودي في النقل وفي الاحتجاج أيضا، فإنه لا يلزم من دلالته على عدم اشتراط ما يجتنب المحرم عن المضحي أنه لا يستحب فعل ما ورد به الخبر المذكور لغير المحرم، والله أعلم.
المقصود أن الصواب أن من بعث هديه لا يمتنع من شيء، هذا هو الصواب الذي دل عليه حديث عائشة والذي عليه الجماهير. وأما من قال من العلماء إنه يمتنع فهذا قول مرجوح يحمل على أنه لم يبلغهم الدليل، لم يبلغهم الحكم الشرعي، أو أنهم تعولوا ذلك. وفق الله
جل وعلا. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فغفر الله لك. يقول الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى: كتاب الأضاحي، باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منها. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو أخبرني عطاء قال أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا نتزود لحوم الأضاحي على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى المدينة. وقال: غير مرة لحوم الهدي. حدثنا إسماعيل قال حدثني سليمان عن يحيى بن سعيد عن القاسم أن ابن خباب أخبره أنه سمع أبا سعيد يحدث أنه كان غائبا فقدم إليه لحم قالوا: هذا من لحم ضحايانا، فقال: أخره لا أذوقه. قال: ثم قمت فخرجت حتى أتي أخي أبا قتادة، وكان أخاه لأمه وكان بدريا، فذكرت ذلك له فقال إنه قد حدث بعدك أمر. حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة وبقي في بيته منه شيء. فلما كان العام المقبل قالوا: يا رسول الله، نفعل كما فعلنا العام الماضي. قال: كلوا وأطعموا وادخروا، فإن ذلك العام كان بالناس جهد، فأردت أن تعينوا فيها. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني أخي عن سليمان عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت: الضحية كنا نملح منه فنقدم به للنبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فقال: لا تأكلوا إلا ثلاثة أيام، وليست بعزيمة، ولكن أراد أن نطعم منه، والله أعلم. حدثنا حبان بن موسى قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا يونس عن الزهري قال: حدثني أبو عبيد مولى بن أزهر أنه شهد العيد يوم الأضحى مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فصلى قبل الخطبة ثم خطب الناس، فقال: يا أيها الناس، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهاكم عن صيام هذين العيدين، أما أحدهما فيوم فطركم من صيامكم، وأما الآخر فيوم تأكلون من نسككم. قال أبو عبيد: ثم شهدت العيد مع عثمان بن عفان، وكان ذلك يوم الجمعة، فصلى قبل الخطبة ثم خطب، فقال: يا أيها الناس، إن هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان، فمن أحب أن ينتظر الجمعة من أهل العوالي فلينتظر، ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له. قال أبو عبيد: ثم شهدته مع علي بن أبي طالب فصلى قبل الخطبة ثم خطب الناس، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاكم أن تأكلوا لحوم نسككم فوق ثلاث. وعن معمر عن الزهري عن أبي عبيد نحوه. حدثني محمد بن عبد الرحيم قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن ابن أخي بن شهاب عن عمه بن شهاب عن سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا من الأضاحي ثلاثا. وكان عبد الله يأكل بالزيت حين ينفر من منى من أجل لحوم الهدي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله وصحبه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الترجمة فيما يؤكل من لحوم الأضاحي وتزود منها، والمؤلف رحمه الله البخاري شرح صدره وسرد الأحاديث والآثار في هذا، وأحيانا يقتصر على بعض الأحاديث ويقطع الأحاديث، وقد توسع رحمه الله في التراجع في كتاب الأضاحي وأعطى وكرر كثيرا رحمه الله. قال: باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي ويتزود منها. هذه الترجمة معقودة لأمرين: الأمر الأول الأكل من لحوم الأضاحي وأنه سنة، والأمر الثاني التزود منها، كونه يبقي بقية يأكل منها أيام. وحصل في إحدى السنين أو في السنة التاسعة أن دف الدافة إلى المدينة فقراء، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخروا من لحوم الله فوق ثلاث من أجل الدافة، ثم رخص لهم بعد ذلك، فكانوا يتزودهم بعد ذلك إلى مدة، وكانوا يملحونها يعني يجعلون فيها ملح ويبقونها مدة كما يحفظ الآثار. قال: ثم ذكر حديث الأول حديث جابر بن عبد الله قال: كنا نتزود لحوم الأضاحي إلى المدينة، وقال غير مرة لحوم الهدي. وهذا فيه دليل على تزود من لحوم الأضاحي والأكل منها، إذا ضحى الإنسان مثلا وهو مسافر أو في الحج فلا بأس أن يتزود من لحوم الأضاحي أو من لحوم الهدي ويذهب به إلى بلده. وقال غيره: لحوم الهدي، يحتمل أن المراد بها الهدي هدي التمتع والقران، ويحتمل أنها لحوم الأضاحي يسمى لحم الهدي لأنها ذبحت في مكة، وهذا صريح في مشروعية التزود، وأنه لا بأس بالتزود من لحوم الأضاحي وإبقائه مدة. والحديث الثاني حديث أبا سعيد قال يحدث أنه كان يحدث كان أنه كان غائبا فقدم، يعني قدم من السفر، وأبو سعيد الذي يحدث عنه من الخباب أخبره أنه سمع أبا سعيد يحدث أنه كان غائبا فقدم، يعني قدم من السفر، فقدم إليه لحم قالوا هذا من لحم ضحايانا، فقال أخره لا أذوقه، كأنه يرى أنه لا يؤكل بلحوم الله فوق ثلاث، أخذا بالنهي في سنة من السنين التي كان بعد السنة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم ادخار لحوم الله فوق ثلاث، فقدم السفر بعد ثلاث، فلما قدم اللحم قال أخر عني الرسول، يعني إن الرسول عليه نهى أن تؤكل بلحوم الله أكثر من ثلاثة أيام، قال أخره عني لا أذوقه. قال ابن الخباب قال ثم قمت فخرجت حتى آتي أخي أبا قتادة، قال حتى آتي أخي أبا قتادة، هذا وهم كما بين الحافظ والصواب أنه حتى آتي أخي قتادة بن نعمان، حتى أخي قتادة بن نعمان وليس أبا قتادة، هذا وهم، والصواب حتى آتي أخي قتادة بن نعمان، وكان أخاه لأمه وكان بدريا، فذكرت ذلك له فقال إنه قد حدث بعدك أمر. زاد الليث في روايته إنه حدث بعد ذلك نقض، نقض لما كانوا ينهون عنه من أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام. هذا يدل على أن أبا سعيد رضي الله عنه امتنع من أكل لحوم الأضاحي أخذا بالنهي، لأن النبي نهى عن أكل لحوم الأضاحي فوق ثلاث، فظن أن النهي مستمر، فلما سأل أخاه قتادة بن نعمان وأخبره أن أبا سعيد امتنع من أكل لحوم الضاحي قال له إنه قد حدث بعدك أمر، يعني بعد أبا سعيد الرسول رخص، صحيح نهى في سنة من السنين لكن رخص بعد ذلك، نهى في سنة من السنين من أجل الدافع، ولهذا جاء في الحديث بتصريح بالرخصة، وقال يا رسول الله ندخل نمتنع، قال لا إنما نهيتكم من أجل الدافة. ولهذا لما سأل ابن الخباب أخاه قتادة بن نعمان وقال إن أبا سعيد امتنع قال إنه قد حدث بعدك أمر، وفي رواية الليث إنه قد حدث بعدك نقض لما كانوا ينهون عنه من أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام، حصل نقض، يعني نسخ النهي، نهى من أجل الدافة ثم نسخ، وسيأتي الحديث الذي بعدها بين الناسخ، ذكر حديث سلمة بن الأكوع، وهذا من ثلاثية البخاري أبو عاصم عن يزيد بن أبي ويعلى، وهو ثلاثيات أن يكون بين البخاري وبين الرسول ثلاثة، شيخه والتابعي والصحابي، الشيخ أبو عاصم والتابع يزيد بن أبي عبيد والصحابي سلمة، هذا من الثلاثيات، وهذا فيه أن السند عالي، ثم ثلاثية البخاري يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وهي معدودة من جمعها معدودة قالوا كذا فوق العشرين ثلاثية البخاري، وهو أن يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة، شيخه والتابعي والصحابي. قال النبي صلى الله عليه وسلم من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة وبقي في بيته شيء، هذا هو النهي، من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة وبقي في بيته شيء، يعني لا يبقي شيء بعد ثلاثة أيام، وذلك من أجل الفقراء الذين قدموا المدينة ودفوا المدينة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصدقوا عليهم وأن لا يبقوا شيئا. قال فلما كان العام المقبل قالوا يا رسول الله نفعل كما فعلنا العام الماضي، قال كلوا وأطعموا وادخروا، فإن ذلك العام كان بالناس جهد فأردت أن تعينوا فيها. فهذا صريح في أن النهي عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث نسخ، ففي أن النهي عن ادخار من لحوم الأضاحي فوق ثلاث من أجل الجهد الذي أصاب الناس الذين قدموا المدينة، ثم رخص في العام الذي بعده في الادخار ما شاءوا. الحديث الذي بعده حديث عائشة وهو صريح أيضا في نسخه، هذا يدل على أن أبا سعيد ما بلغه الناس النسخ، ولذلك امتنع لما قدم السفر وقدم له لحم فوق ثلاثة أيام امتنع من الأكل لأنه ما بلغه الرخصة، ما بلغت الرخصة. حديث عائشة
وسلم قالت الضحية كنا نملح منها فنقدم به إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة إلى بالمدينة نملح يعني نضع فيها الملح حتى لا يخيس اللحم. وكان هذا إلى عهد قريب عندنا في نجد هنا يملحون. كنت وأنا صغير ذلك هذا قبل أن تجد الثلاجات كانوا في لحوم الأرض يشرحونها ويضعوا فيها الملح حتى لا تخيس تعلق على أو على على في على حبل في وتد تبقى مدة تبقى تجلس مدة. فإذا في كل يوم يأخذ قطعة وتغسل بالماء الحار وتوضع وتطبخ مع الطعام وهذا يسمى قديد يطلع لحم طيب يبقى يأكل الناس منه مدة. هذا مع قول عائشة الضحية كنا نملح منها فنقدم به المدينة به إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة لأنه لو لم يجعل فيه ملح رخيص ويبقى هذه المدة. الآن صار الثلاجات الآن أغنى الله الناس بالثلاجات تبقى مدة. نعم بعض البلاد لا زالت الفقراء لا زالوا إلى الآن وكانوا في سميت أيام التشريق في مكة قال لأن الناس يشرقون اللحم يشرقونه ويضعون على الجبال يشرقونه ما في ثلاجات يبقى حتى يبس ويأخذون معهم يتزودون. وهذا موجود يمكن في أفريقيا أو في غيره في البلدان الفقراء إلى الآن وهم يعملون هذا يشرحون اللحم ويبلحونه. نعم بعض الناس يرغب هو لو كان عنده ثلاجة لأن له طعمية خاصة. نعم قديد يسمى بلاد العلم قفر بالقاف والفار والراء قفر قفر. ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم لما ارتاع منه شخص قال أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة يعني لا تفزع لما فزع قال أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة. قالت عائشة الضحية كنا نملح منها فنقدم به إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة فقال لا تأكلوا إلا ثلاثة أيام. قال وليست بعزيمة ولكن أراد أن نطعم منه والله أعلم. وليست بعزيمة يعني ليس النهي للتحريم المؤبد وإنما هو في عام واحد من أجل الدافة من الفقراء إلى المدينة. هذا ما نقول ليست بعزيمة ليس النهي يعني مستمر وإنما هو ليس النهي للتحريم المؤبد وإنما هو في عام واحد من أجل الدافة من الفقراء إلى المدينة. ثم رخص بعد ذلك في الادخار. وهل يؤخذ من علة النهي أنه لو وجد فقراء أيام الأضاحي وقدموا في بلد من البلدان فإنه ينهى عن الادخار فوق ثلاثة أيام عملا بعلة الحديث النهي أو لا؟ فلو جاء فقراء في وقت الأضاحي في بلد من البلدان هل يقال إن العلة وجدت العلة فيعود النهي أو لا يقال؟ كان يميل شيخنا رحمه الله إلى هذا وأنه لو وجد فقراء في بلد أيام الأضاحي فإنه ينهى على الدخار فوق ثلاث لأن العلة معروفة لأن الرسول قال إنما نهيتكم من أجل الدافة. فإذا وجدت العلة فالحكم يدور مع علة وجود وعدم. إذا وجدت العلة عاد الحكم. فإذا وجد فقراء في بلد من البلدان ودفوا فإنه ينهى على الدخار فوق ثلاث لإطعامهم. نعم هو الأضاحي هو الأضاحي يعني الأضاحي هي التي يكون اللحوم متوفرة لكن في وقت الأضاحي ما تكون اللحوم متوفرة ما يكون ما كل أحد يصير عنده لحم. لكن لو كان الإنسان عنده سعة وهو يعلم أنه فقير أو جاره فقير يجب عليه أن يعطي سواء من اللحم ما أو غيره لا يجوز أن يشفع جاره جائع أو يموت جاره بجواره سواء من اللحم أو من الطعام أو غيره. هذا شيء يكون خاص بالأغنياء خاص بالفقراء لكن الأضاحي عامة كل الناس كلهم عند لحم الأضاحي أيام الأضاحي ويتوفر لحم يبقى لحم فيكون الحكم عام للناس نقول للناس كلهم جميعا لهذا البلد ليس لكم أن تدخلوا فوق ثلاث كل ثلاثة أيام والباقي وزنوا على الفقراء أطعموا الفقراء.
أصاب الناس عفى الله مجاعة في غيره ليضحى ويقال أنه يؤخذ من الناس مثلا النقود
يجب على من علم يعني فقراء وأنه يخشى عليهم هلاك يجب عليهم يطعمهم إذا علم هذا يجب وجوب يجب عليهم إذا علموا هذا فلا يجوز لهم أن يتركوه يموت. أما إذا يصل إلى حد الموت على حفظ لكن لو لا يجوز لهم أن يتركوه بحيث أنه يصل إلى حد الموت. والزكاة واجبة والنفقات الأخرى أيضا كذلك إذا علم من علم بحاله. نعم والله يعني نعم القول بهذا قول قوي الآن لأن العلة واضحة والشريعة معللة والأحكام والحكم يدور مع علة وجودا وعدما صريحة إذا وجدت العلة يؤخذ بها مثل النبي صلى الله عليه وسلم كلكم وكل مسكر خمر وكل خمر حرام فبين علة الخمر الإسكار فإذا وجد الإسكار في أي شراب فإنه محرم فهو خمر إذا صرح بالعلة إذا كانت العلة منصوصة الأصوليون يقول العلة فتكون منصوصة فتكون مستنبطة فإذا كانت منصوصة فإنها يعمل بها أما إذا كانت مستنبطة يستنبط العلماء ويلتمسونها فهذه قد تكون هي العلة وقد لا تكون هي العلة ثم ذكر المؤلف حديث أبو عبيد مولى ابن أزهر أنه شهد العيد يوم الأضحى مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فصلى قبل الخطبة يعني صلى العيد قبل الخطبة ثم خطب الناس فيها أن صلاة العيد قبل الخطبة صلى النبي صلى الله عليه العيد ثم خطب وصلىها أبو بكر وعمر وعثمان وخلفاء الراشدون كلهم يصلون العيد قبل الخطبة بخلاف الجمعة فهي الجمعة الخطبة قبل العيد أما العيد فإن خطبة الصلاة قبل الخطبة وأول من أحدث تقديم الخطبة على العيد مروان بن الحكم وأنكر عليه أبو سعيد لما كان في يوم العيد ويمشي أبو سعيد فأراد مروان أن يسرع يصعد المنبر ليخطب فجره أبو سعيد فقال الصلاة قبل الخطبة فقال يا أبا سعيد إن الناس لا يجلسون لنا على عهد بني أمية يعني يقدمون الخطبة حتى يجلس الناس يسمعون الخطبة وكان الخطبة قد يكون فيها سب العلوين وقد غيرها فلا الناس لا يجلسون لو صلى العيد ثم خطب راح الناس ويريد أن يسرع الناس الخطبة قبل الصلاة فقدم بعض بني أمية كانوا يقدمون الخطبة على الصلاة من أجل إلزام الناس لسماع الخطبة فأنكر أبو سعيد عليه فقال الخطبة قبل الصلاة فقال يا أبا سعيد إن الناس لا يجلسون لنا جاء في اللفظ الآخر في المسلم أنه أنكر عليه غيره فقال أبو سعيد أما هذا فقد أدى ما عليه أدى ما عليه خلاص أمر بالعرف نهى عن المنكر وأبو سعيد رضي الله عنه له مكانة الصحابة له مكانة جرة وتكلم معه لكن غيره قد لا يكون مثله إن كان المنكر ينظر الآن إن ترتب عليه مفسدة فلا ولا ينبغي الإنسان أن ينكر المنكر على الأمير أو على الوزير المجاهر لأنه قد ترتب عليه مفسدة فإذا قيل أبو سعيد أنكر وجاهر نقول أبو سعيد له مكانته الصحابة لهم مكانتهم والأمراء في ذلك يقدرونه ومن يكون مثل الصحابة أما أنت فليس لك أن تنكر بالقوة وبالجهر لأن هذا فتوى يمسك لكن تنكر بقدر استطاعتك تبلغ لأنه لو جهر وتكلم استطعت على نفسك لك أبو سعيد له مكانته رضي الله عنه فأبو عبيد مولى ابن أزهر قال شهدت العيد يوم الأضحى مع عمره فصلى يعني العيد قبل الخطبة ثم خطب الناس فقال يا أيها الناس في خطبة العيد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهاكم عن صيام هذين العيدين يعني عيد الفطر وعيد الأضحى أما أحدهما فيوم فطركم من صيامكم هو عيد الفطر وأما الآخر فيوم تأكلون من نسككم نسككم النسك يعني الأضاحي لحم الأضاحي وجاء في الحديث الآخر الذي نهى عن صيام يومين وهما يوم عيد الفطر يحرم صومهما على كل حال يوم عيد الفطر ويوم الأضحى يحرم صومهما من صيامهم فقد أثم لا يجوز صومهما بأي حال من الأحوال من عليه نذر أو كفارة أو صيام شهرين متتابعين يفطر يوم العيد يجب وجوب ولا يقطع التتابع وهناك ثلاثة أيام أيضا لا يجوز صومها في السنة إلا صنف من الناس وهي أيام التشريق الثلاثة يوم الحادي العشر والثاني عشر والثالث عشر بعد عيد الأضحى وهي أيام التشريق الثلاثة يحرم صومها مع يومين صنف خمسة أيام في السنة يحرم صومها لكن يوم الفطر عيد الفطر وعيد الأضحى يحرم صومها بكل حال ولا يجوز لأحد أن يصومها بحال من الأحوال مطلقة أما يوم التشريق الثلاثة فيجوز صومها بصفة من الناس وهو الحاج المتمتع أو القارب الذي لزمه هدي ولم يستطع لا يستطيع أن يهدي لفقره ولم يصوم قبل العيد يعني مخير صوم قبل العيد فاتت عليه ما بقي إلا يوم التشريق الثلاثة فلا بأس حديث عائشة وابن عمر أنه قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الحديث خاصة هذا يجوز له وبعض العامة يغلط اللي يصوم أيام البيض يصوم اليوم 13 من الحجة، هذا لا يصوم 13 من الحجة لا يصوم، ولو كان يصوم أيام البيض لا يصوم اليوم 13، هذا مستثنى، يوم 13 من الحجة لا يصوم إلا لمن لم يجد خاص. نقول لها أن أردت تصوم أيام تصوم 14 والخامس عشر والسادس عشر أو يوم آخر تصوم 3 أيام من كل شهر. نعم لا يجوز ولا تقرأ التتابع خاصة بمن لم يجد الحديث، يعني عليه تتابع مثل إنسان عليه شهرين متتابعين وصار على أشهر بدا من عيش عند القعدة وذي الحجة يقول تفطر 5 أيام، تفطر 4 أيام عيد الأضحى والحادي عشر والثاني عشر والثاني عشر ثم تسفر. قال أبو عبيد: ثم شهدت العيد مع عثمان بن عفان رضي الله عنه، وكان ذلك يوم جمعة، فصلى قبل الخطبة ثم خطب، صلى العيد قبل الخطبة ثم خطب، فقال: يا أيها الناس، إن هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان، فمن أحب أن ينتظر الجمعة من أهل العوالي فلينتظر، ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له. هذا استدل به بعض العلماء على أنه إذا وافق يوم العيد يوم الجمعة تسقط الجمعة من حضر العيد، ذهب إلى هذا بعض العلماء وليس هذا بصريح، والحنابلة يقولون إذا وافق يوم عيد يوم الجمعة سقطت الجمعة عمن حضر العيد إلا الإمام فلا تسقط عنه، والصواب أنها يسقط عن حضر الجمعة لكن يصليها ظهرا. والحافظ أشار إلى هذا في صفحة 27 قوله
ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له، استدل به من قال بسقوط الجمعة عمن صلى العيد إذا وافق العيد يوم الجمعة، وهو محكي عن أحمد، وأجيب بأن قوله أذنت له ليس فيه تصريح بعدم العود، وأيضا فظاهر الحديث في كونهم من أهل العوالي أنهم لم يكونوا ممن تجب عليهم الجمعة لبعد منازلهم عن المسجد.
يعني كان هذا في قول بأنها تسقط الجمعة، وقلوه محكيون على أحمد، والأقرب أنها يسقط عن حضور الجمعة لكن يصليها ظهرا. لكن يعني مقالة عثمان رضي الله عنه فيها متمسك لمن قال بأنها تسقط، ولهذا قال: من أحب أن ينتظر الجمعة من أهل العوالي فلينتظر، ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له. لكن ليس بصريح، يعني من أحب أن ينتظر ويصلي الجمعة أن يرجع فليرجع في مكانه ويصليها ظهرا. قال أبو عبيد: ثم شهدته مع علي بن أبي طالب فصلى قبل الخطبة، يعني أبو عبيد أدرك عمر وعثمان وعلي كلهم صلى معهم العيد. قال: ثم شهدته مع علي بن أبي طالب فصلى قبل الخطبة، صلى العيد قبل الخطبة ثم خطب، يعني وكان في الكوفة هو خليفة ذاك، هذا في الكوفة علي، ومع عمر وعثمان في المدينة، وعلي في الكوفة وكان خليفة. فقال يعني علي رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاكم أن تأكلوا لحوم نسككم فوق 3، نهاكم أن تأكلوا لحوم نسككم، النسك يعني الأضاحي، سمى نسك فوق 3، وعن معمل عن الزهري علي بن عبيد نحوه. وظاهر هذا كلام علي رضي الله عنه، ما ذكر أنها في المدينة في خلافة في الكوفة في خلافته، قال: إن رسول نهاكم أن تأكلوا لحوم نسك فوق 3، وظاهر أنه ما بلغت الرخصة، هذا ما خفت في السنة على علي رضي الله عنه، ولم تبلغ الرخصة في الادخار من لحوم النسك والأضاحي فوق 3 إلى ما شاء بعد ذلك العام الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الدعفة، وهم الفقراء الذين دفوا إلى المدينة. فهذا محمول على الله ما بلغت الرخصة، أو أنه نزل بالناس حاجة حين خطبة علي رضي الله عنه، فما بلح الأولين، إما أن يكون علي ما بلغت الرخصة أو أنه بلغته لكن حصل مجاعة، حصل فقراء في الكوفة في زمنه فأخذ بالعلة ونهى الناس، وقال ذكر الله حديث نهى الناس أن يدخل لحوم الأضاحي فوق 3. الحديث الأخير حديث عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا من الأضاحي 3، يعني 3 أيام. قال: وكان عبد الله بن عمر يأكل بالزيت حين ينفر من منى من أجل لحوم الهدي، يعني كان ابن عمر يعتدم بالزيت إذا أراد يجعل إدام الزيت ولا يأكل اللحم إذا انقضى 3 أيام بناء 3، تمسكا بالأمر الأول وهو قوله كلوا، ويدل له قوله من أجل لحوم الهدي. كان ابن عمر إذا مضى 3 أيام ما يأكل لحوم الهدي، فإذا قدم له طعام يجعل إدامه الزيت، الزيت يأكل لحوم الزيت ولا يأكل اللحوم، أخذا بالنهي. كأنه لا لم يبلغ الإذن في البناء، كان ما بلغت الرخصة، فلهذا كان يأتذن بالزيت. وأما التعبير بلحوم الهدي قالوا بلحوم الهدي، فيحتمل أنه يسوي بين لحم الهدي ولحم الأضحية، ويحتمل أنه أطلق على الأضحية هدي لحم هدي لمناسبة أنه كان بمنى. وعلى كل حال الصواب في هذه المسألة أن النهي كان في سنة من السنين، النهي عن الدخول لحم الله فوق 3 من أجل الدعفة الفقراء، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا وجدت العلة ووجد الفقراء فإن النهي يعود، وإذا لم يوجد الفقراء فإن التزود مفتوح إذا ما شاء الله يتزود ما شاء الله، لو يجلس إلى شهر أو شهرين فلا حرج. نعم. إيه. نعم. لا لا، هو لحوم الهدي يسمى يطلق عليه، يطلق لحوم الضاحية يطلقها هدي يسمى هدي، لا بأس يطلق أحدهما على الآخر، هو قال بالنسبه فهو سماها لحوم الضاحية سوى بين لحم الهدي والأضحية، أو أنه سمى لحم الهدي لأنه كان بمنى، ابن عمر كان بمنى، لأنه لما ذبحت الأضحية بمنى سماه لحم هدي، أو أنه سوي بينهما في التسمية. نعم. نعم هنا هذا قال كانت تسوي منها إلى المدينة، الحديث الأول لا بأس يتسوي منها يعني من منى، لا بأس تسوي من منى أو في السفر، وتكون المسافة يمكن 10 أيام مسافة بين مكة والمدينة.
نعم.
نعم يجب عليه صلاة الجمعة. نعم تصلي الجمعة عمن حضر البيت، أما من لم يحضر يجب عليه يصلي البيت. الأولى أن يصليهما جماعة، يصلي وجماعة هذا الأفضل. الأفضل يصليهما معا. إيه ثم الأمر فيها لواسع. الأمر فيها لواسع لأن اجتماع حصل اجتماعين فيكتب بأحدهما على الآخر.
نعم.
شوف في الحديث الأخير صفحة 29 قوله كل من الأضاحي 3.
أحسن الله لك. قوله كل من الأضاحي 3 أي فقط، ولمسلم من طريق معمر نهى أن تؤكل اللحوم الأضاحي بعد 3، وله من طريق نافع عن ابن عمر لا يأكل أحد من أضحيته فوق 3 أيام. قوله وكان عبد الله أي ابن عمر يأكل بالزيت سيأتي بيانه. قوله حين ينفر من منى هذا هو الصواب، ووقع في رواية الكشميهني وحده حتى بدل حين، وهو تصحيح يفسد المعنى، فإن المراد أن ابن عمر كان لا يأكل من لحم الأضحية بعد 3، فكان إذا انقضت 3 منى ائتدم بالزيت ولا يأكل اللحم تمسكا بالأمر المذكور، ويدل عليه قوله في آخر الحديث من أجل لحوم الهدي، وكأنه أيضا لم يبلغه الإذن بعد المنع. وعلى رواية الكشميهني ينعكس الأمر ويصير المعنى كان يأكل بالزيت إلى أن ينفر، فإذا نفر أكل بغير الزيت فيدخل فيه لحم الأضحية. وأما تعبيره في الحديث بالهدي فيحتمل أن يكون ابن عمر كان يسوي بين لحم الهدي ولحم الأضحية في الحكم، ويحتمل أن يكون أطلق على لحم الأضحية لحم الهدي لمناسبة أنه كان بمنى. وفي هذه الأحاديث من الفوائد غير ما تقدم نسخ الأثقل بالأخف، لأن النهي عن ادخار لحم الأضحية بعد 3 أو مما يثقل على المضحين، والإذن في الادخار أخف منه.
نعم. والنسخ أنواع، النسخ يكون نسخ الأثقل بالأخف، ونسخ الأخف بالأثقل، ونسخ المثل بالمثل، ومن ذلك نسخ رحمك اللهم مصابرة الواحد بالعشرة في الجهاد إلى مصابرة الواحد بالاثنين في سورة الأنفال، لما قال الله إيكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإيكم منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا لأنهم قوم لا يعقلون. صار الواحد يجب عليه أن يقف أمام 10، فإذا زاد له أن يفر. نسخ ذلك، هذا حكم ثقيل، نسخ بالأخف. قال الله الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله. صار الواحد الصابر اثنين، هذا نسخ، نسخ الأثقل بالأخف مثل هذا. وقد يكون بالعكس كنسخ الأخف بالأثقل، كنسخ التخيير الذي كان في أول الإسلام بين الصيام والإطعام إلى وجوب الصيام. كانوا في أول الإسلام يخير الإنسان بين أن يصوم أو يطعم مسكين، عن كل يوم مسكين، ثم نسخ بوجوب الصوم حتما للمقيم في قوله تعالى: كتب عليكم الصوم كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أيام معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. هذا التخيير. نسخ بقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، بوجوب الصوم. ونسخ بالمثل بالمثل كثير، مثل نسخ استقبال بيت المقدس إلى نسخ استقبال الكعبة، هذا نسخ مثل مثل. نشوف قوله في صفحة 27: قد أنهاكم عن صيامي هذين العيدين، صفحة 27 في وسط الصفحة.
أحسن الله عليك. قوله قد نهاكم عن صيام هذين العيدين تقدمت مباحثه في أواخر كتاب الصيام، واستدل به على أن النهي عن الشيء إذا اتحدت جهته لم يجوز فعله كصوم يوم العيد، فإنه لا ينفك عن الصوم فلا يتحقق فيه جهتان فلا يصح، بخلاف ما إذا تعددت الجهة كالصلاة في الدار المغصوبة، فإن الصلاة تتحقق في غير المغصوب فيصح في المغصوب مع التحريم، والله أعلم.
والأول مثل الصلاة في ثوب نجس، مثل الصوم، فإن الصلاة في ثوب النجس لا تصح بكل حال، لأنها لا تصح في ثوب النجس مطلقة، بخلاف الثوب المغصوب وكذلك الدار المغصوبة، لأن الثوب المغصوب يعني نهي عنه مطلقة في الصلاة وفي غيرها، بخلاف الثوب النجس فإنه منهو عنه في خصوص الصلاة، فلو لبس الثوب النجس في غير الصلاة صح. قوله بعد هذا قوله ثم شهدته أيوم العيد،
ثم شهدته أي العيد. ودل السياق على أن المراد به الأضحى، وهو يؤيد ما تقدم في حديث عثمان، وأصرح من ذلك ما وقع في رواية عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي عبيد أنه سمع عليا يقول يوم الأضحى، وللنسائي من طريق غندر عن معمر بسنده: شهدت عليا في يوم عيد بدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة، ثم قال سمعت، فذكر المرفوع.
وفي دليل على أن الصلاة عيد لا أذان ولا إقامة ولا نداء، فلا يقال صلاة العيد ولو كثر الجماعة، ولا يقال صلاة العيد أثابكم الله، هذا ما له أصل، إنما يأتي الإمام ويصلي، إنما صلاة الكسوف التي لها نداء، الصلاة الجامعة لها نداء، وصلاة الفرائض لها أذان وإقامة، فريضة أذان وإقامة، وصلاة الكسوف لها نداء، صلاة العيد لا أذان ولا إقامة ولا نداء، وكذلك النوافل، صلاة التراويح لا تحتاج نداء، كل هذا الأصل، نداء لصلاة التراويح والنداء لصلاة العيد لا أصل. نعم.
قوله نهاكم أن تأكلوا لحوم نسككم فوق ثلاث، زاد عبد الرزاق في روايته: فلا تأكلوها بعدها. قال القرطبي: اختلف في أول الثلاث التي كان الإدخار فيها جائزا، فقيل أولها يوم النحر، فمن ضحى فيه جاز له أن يمسك يومين بعده، ومن ضحى بعده أمسك ما بقي له من الثلاثة، وقيل أولها يوم يضحي، فلو ضحى في آخر أيام النحر جاز له أن يمسك ثلاثا بعدها. ويحتمل أن يؤخذ من قوله فوق ثلاث ألا يحسب اليوم الذي يقع فيه النحر من الثلاث، وتعتبر الليلة التي تليه وما بعدها. قلت: ويؤيدهما في حديث جابر: كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث منا، فإن ثلاث منا تتناول يوما بعد يوم النحر لأهل النفر الثاني. قال الشافعي: لعل عليا لم يبلغه النسخ. وقال غيره: يحتمل أن يكون الوقت الذي قال علي فيه ذلك كان بالناس حاجة، كما وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وبذلك جزم ابن حزم فقال: إنما خطب علي بالمدينة في الوقت الذي كان عثمان حوصر فيه.
الأقصد أنه أن خطبة عثمان هذا المؤمن في الكوفة، وهو في وقت حصر عثمان لما كان خليفة. نعم.
وكان أهل البوادي قد ألجأتهم الفتنة إلى المدينة فأصابهم الجهد، فلذلك قال علي ما قال. قلت: أما كون علي خطب به وعثمان محصورا فأخرجه الطحاوي من طريق الليثي عن عقيل عن الزهري في هذا الحديث ولفظه: صليت مع علي العيد وعثمان محصور. وأما الحمل المذكور فلما أخرج أحمد والطحاوي أيضا من طريق مخارق ابن سليم عن علي رفعه: إني كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث، فادخروا ما بدا لكم. ثم جمع الطحاوي بنحو ما تقدم. وكذلك يجاب عما أخرج أحمد من طريق أم سليمان قالت: دخلت على عائشة فسألتها عن لحوم الأضاحي فقالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها ثم رخص فيها. فقدم علي من السفر فأتته فاطمة بلحم من ضحاياها فقال: أولم ننهى عنه؟ قالت: إنه قد رخص فيها. فهذا علي قد اطلع على الرخصة ومع ذلك خطب بالمنع، فطريق الجمع ما ذكرته.
على كل حال هما وجه يحتمل أنها ما بلغت الرخصة أو أنه دفة بالمدينة دفة. نعم نعم، هذا قول، نعم قول معروف، قالوا بكثير من العلماء، قالوا لا خاصة بها الفقراء. نعم، صلاة العيد فيها خلاف عند الجمهور على أن السنة مؤكدة، ومن العلماء قال أنها فرض كفاية. شيخ الإسلام وجماعة يرون أنها فرض عين، قال هذه فرض العين، أن السنة هذه سنوية، الجماعة الصلاة الخمس هذه فرض يومي، والجمعة فرض أسبوعي، والعيد فرض سنوي. قال إن الحديث صريحة في هذا، النبي أمر بإخراج العواتق وذوات الخدور تخرج الجمعة، هذا على وجوبها. ولما قدم يا رسول الله المرأة ليس لها جلباب، قال تلبسها اخفها من جلبابها وتحضر الخير وتشهد الجماعة، قال هذا دل على وجوبها وأنه فرض. نعم، يقول حديث الرجل الذي قال يصف هل علي غيرها الصلاة، قال لا إلا أن تطوع، فما في واجب إلا الصلاة الخمس.
قال أول إسلام
هذا يعني كل حال مسألة المناقشات والأخذ هذا معروف. نعم،
ما ذكر في حديث معاذ لما أرسله اليمن قال لهم نفترض عليهم خمس صلوات
في اليوم والليل، لا أوصف من هذا الحديث العربي، قال هل علي غيرها، قال لا إلا أن تطوع. نعم.